أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد. كان الكلام أخيرا في مسألة أن تعيين المالك هل هو شرط في صحة المعاملة أو أنه ليس شرطا في ذلك. وقد تعرض لهذا المطلب المحقق التستري قدس سره في كتابه المقابس. وينبغي قبل الدخول في تفصيل هذا البحث ينبغي التعرف على المراد، عليكم السلام، على المراد من تعيين المالك. فإنه الموجب الذي ينشئ طرفا من العقد المسمى بالعاقد في الجملة. فالموجب هو البائع المباشر، ولكن بحسب الواقع ونفس الأمر، من هو البائع؟ من هو المالك الأصلي أو فقل المنتقل عنه؟ احتمالات أربعة. الأول أن المالك الأصلي المنتقل عنه هو نفس الموجب، نفس العاقد، وهذا فيما إذا كان البيع لنفسه. اثنين، أن المالك الأصلي موكل الموجب، وهذا فيما إذا كان البيع وكالة. ثلاثة، المالك الأصلي، عليكم السلام، المولى عليه، وهذا فيما إذا كان العاقد ولي الصبي. وقد أنشأ الإيجاب للصبي أو المجنون. أربعة، المالك الأصلي شخص ثالث، وأن الموجب لم، عليكم السلام، وأن الموجب لم يستأذن منه، وهذا هو الإنشاء الفضولي. وهكذا الكلام في طرف القابل. هذا كله ما يتعلق بالموجب، وكذا الكلام بالنسبة للقابل. فالقابل هو المشتري المباشر، هو المشتري المباشر، ولكنه بحسب الواقع ونفس الأمر احتمالات أربعة. إما القابل نفس المشتري، وإما أن المشتري نفس القابل، وإما موكل القابل وإما المولى عليه وإما شخص ثالث. وبعد التوجه لهذه الاحتمالات لكلا الطرفين نقول إن تعيين المالك يعني أن الموجب عندما ينشئ إيجاب العقد لابد أن يعينه، والتعيين كما سيأتي إن شاء الله إما بالنية أي القصد وإما بالتلفظ واللسان، فلا بد أن يعين بأن إنشاءه للإيجاب هل هو لنفسه أم أنه من جانب موكله. وإذا تعدد الموكلون فلا بد من التعيين من تعيين ذلك الموكل الذي ينشئ إيجاب العقد له لا لغيره، أم أنه ينشئ الإيجاب من ناحية المولى عليه. وإذا تعدد المولى عليه فأيضا عليه أن يعين الإنشاء لمن، أم أن إنشاءه من جانب شخص ثالث. وإذا تعدد الغير فأيضا عليه أن يعين ذلك الغير. وكذا الكلام بالنسبة للقابل. فهذا هو معنى التعيين، تعيين المالكين. وحينئذ فسؤال البحث هل أن تعيين المالك بهذا المعنى شرط في صحة العقد أم ليس شرطا؟ ذكر المحقق التستري بأن في المسألة أوجها وأقوالا، القول بالاشتراط مطلقا والقول بعدم الاشتراط مطلقا والقول الثالث بتفصيلات في المسألة. واضطربت كلمات الفقهاء في هذا المجال، فلذا جاء هو المحقق قدس سره محققا المسألة، فبين أن المسألة هذه ذات صورتين. الصورة الأولى أن يكون تعين المالك وتشخصه متوقفا على التعيين، بمعنى أن الموجب أو القابل لا بد أن يعين المالك الأصلي المنتقل عنه أو المنتقل إليه، لأن الموجب وظيفته أن يعين المالك الأصلي يعني اللي انتقل منه المبيع، والقابل وظيفته أن يعين المنتقل إليه الذي انتقل إليه المبيع المتاع. بمعنى أن الموجب أو القابل لابد أن يعين المالك الأصلي المنتقل منه أو المنتقل إليه، وإلا لكان العقد مبهما، لكان العقد مجملا. وهذا التعيين لا بد أن يكون حين العقد مقارنا للإنشاء، أما بعد الإنشاء أي بعد العقد فلا يكون مؤثرا. فإن كان تعين المالك، الحكم بعد ما اجى جواب الشرط ان كان، فان كان تعين المالك متوقفا على التعيين حين العقد فالحكم انه لا بد من التعيين، والتعيين باحدى آلتين، اما بالنية الباطنية أعني القصد. ومن هنا يعلم أن الشيخ الماتني بحث هذا المبحث في ضمن مباحث القصد. وإما الآلة الأخرى التلفظ لسانا، بأن يقول مثلا أبيع هذا المتاع لنفسي أو وكالة عن فلان وما شاكل ذلك. قال رحمه الله: وتحقيق المسألة بعد أن عرفتم ما المراد من التعيين، الموجب يعين ماذا والقابل يعين ماذا. قال: وتحقيق المسألة أنه هذه هي الصورة الأولى، لأن المحقق التستري جعل المسألة ذات صورتين فقط، الصورة الأولى إن توقف، والصورة الثانية في الصفحة اللاحقة، في نهاية الصفحة اللاحقة آخر سطر، وإن لم يتوقف. هذا في العدل الآخر، إن توقف وذاك إن لم يتوقف التعين. الصورة الأولى: إن توقف تعين المالك على التعيين إما في النية أو في التلفظ حال العقد، يعني هذا التعيين يكون حال العقد حين العقد مقارنا مع الإنشاء. لماذا يتوقف تعين المالك على التعيين؟ هاي لتعددي علة وتعليل المن للزوم التعيين. ليش متوقف على التعيين؟ قال: لتعددي وجه وقوعه الممكن شرعا. يعني الوجه في التعيين، الوجه في لزوم التعيين باعتبار أن وجوه وصور وقوع العقد شرعا متعددة. كيف متعددة؟ إما على وجه الأصالة، وإما على وجه الوكالة، وإما على وجه الولاية، وإما فضولا. فحيث أن وجوه وصور وقوع العقد شرعا متعددة فلا بد إذن من التعيين. قال: لتعدد وجه، باعتبار هنا بعد ذكر الوجه مفرد، لأنه قبل استعمل مفردة التعدد، وهذه هي المفردة تعطي معنى الجمع، فبعد ماكو داعي يقول لتعدد وجوه، ربما أحيانا نحن نعبر هكذا بس واحد ما يلتفت إلا أنه ما يصير جمع مع جمع. لتعدد وجه وقوعه أي وقوع العقد الممكن شرعا، هذا شرعا متعلق بتعدد، يعني الوجوه متعددة شرعا. قال لتعدد وجه وقوعه شرعا اعتبر، هذا اعتبر جواب إن، يعني الحكم إذا كان التعين متوقفا على التعين المالك، تشخص المالك سواء كان المالك الأصلي المنتقل منه لو المنتقل إليه، هذا مالك الثمن يصير وذاك راح يصير مالك المبيع. قال اعتبر تعينه، والآلية في ذلك إما في النية ينوي يقصد الموجب بأنه ينشئ الإجابة لنفسه أو لموكله أو للمولى عليه فلان أو للغير للشخص الثالث فلان، أو مع اللفظ به يعني التلفظ أيضا. ذكر مثالين، المثال الأول لو كانت المعاملة واحدة، والمثال الثاني المعاملات متعددة. المثال الأول قال كبيع الوكيل والولي العاقد، العاقد وصف للوكيل والولي على نحو التنازع، يعني الوكيل العاقد الولي العاقد عن ماذا؟ عن اثنين، يعني هذا الشخص وكيل عن موكلين وهذا الشخص الولي هو ولي عن طفلين أو عن مجنونين مولى عليهما. قال عن اثنين في بيع واحد. تعددت كلمات المحشين في تفسير وتوضيح هذا المثال أنه وكيل واحد عن موكلين أو ولي واحد عن شخصين مولى عليهما في بيع واحد، في بيع ومعاملة واحدة. ولكن الأقرب إلى المراد لعله ما ذكره المحقق العلامة الشهيدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب، هكذا قال كأن وكل كل من زيد وعمر بكرا، زيد وكل بكر وعمر أيضا وكل بكرا في ماذا؟ في أن يبيع منا من حنطة في الذمة بدينار في عهدة شخص، ويشتري بدينار في الذمة منا من حنطة في ذمة شخص، فباع الوكيل، بعد زيد وكل عمر أيضا وكل اللي هو بكر، فباع الوكيل وهو بكر منا من حنطة بدينار وقصد، لأن كنا لابد من التعيين، وقصد في بيعه هذا كون المثمن وهو المن على ذمة أحد الموكلين، على ذمة أحد الموكلين لا بعينه، والثمن يعني هو قصد في بيعه هذا كون المثمن اللي هو المن على ذمة أحد الموكلين لا بعينه، والثمن وقصد والثمن اللي هو الدينار على ذمة الآخر كذلك أي لا بعينه، فيكون عقده هذا عن اثنين، لأنه المثمن إيش قصد؟ المثمن قصد أنه بذمة أحد الموكلين لا بعينه، وقصد الثمن بذمة منه الآخر هم لا بعينه، فهو الآن عقد عقد واحد لكن عن اثنين، فيكون عقده هذا عن اثنين إيجابه عن أحدهما وقبوله عن الآخر. لا، هو الإيجاب ذكر المثمن قصده في ذمة. لا، لأنه القضية هكذا من البداية كنت لاحظوها، لأنه كل واحد منهم وكل بكر في أن يبيع منا من حنطة في الذمة بدينار في عهدة الشخص، من البداية هو لم، لعله هذا بائع لعله ذاك مشتري، لأنه إذا ذكر المثمن ذمة فلان إذا عين بهذا المعنى، لأنه هذا راح يصير شنو؟ المشتري بل المشتري وذاك يصير البائع، والحال ربما هما في الواقع هذا يريد يقول أنا البائع، أن تكون تجعلني أنا البائع وذاك يقول تجعلني أنا المشتري. لذلك أكو فد عبارة يجي الآن في المتن، كون يميز البائع عن المشتري. أيضا المرحوم الشهيدي ذاك التعبير يشير ويوضح على هذا المثال، يعني يحول على هذا المثال، فهنا نكون يبين يعين البائع منه والمشتري من، بس احنا نجيب فد مثال آخر إن شاء الله. بهذا المقدار يكون هذا الشخص الوكيل عقده عن اثنين، إيجابه عن أحدهما وقبوله عن الآخر، فصار في بيع واحد في عقد واحد وكيلا عن اثنين، وكيلا عن اثنين. المثال الثاني قال: والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة. الآن البيع ليس بيعا واحدا، بيوع متعددة. مثلا زيد وكل هذا الشخص على أن يشتري له كتاب المكاسب بالطبعة الكذائية 5,000 دينار مثلا، وبكر أيضا وكله على أن يشتري له كتاب المكاسب من نفس الطبعة 5,000 دينارا، وهو أعني هذا الشخص الوكيل أيضا هو راغب لشراء كتاب المكاسب. فحينئذ عندما يذهب إلى السوق في أول معاملة يجريها مع بائع الكتب، في أول معاملة عندما يقدم على شراء المكاسب بتلك الطبعة، لابد أن يعين بأنه يشتري كتاب المكاسب لنفسه أو لموكله، وإذا كان لموكله هل هو زيد أم بكر؟ ثم ولنفرض أنه في المعاملة الأولى اشترى كتاب المكاسب لنفسه، ففي المعاملة الثانية أن يعين شراء هذا الكتاب لموكله زيد أو بكر، وهكذا في المعاملة الثالثة وهلم جرى إذا تعدد الموكلون. قال والوكيل عنهما يعني هم عن اثنين، والولي عليهما إذا كان لصبي يريد يشتري في البيوع المتعددة. المهم قال فيجب أن يعين من يقع له البيع ومن يقع له الشراء من نفسه أو غيره، والغير ماله موكل إذا تعدد فلان أو الموكل الفلاني. بعد وأن يميز البائع من المشتري، هذا مو دائما، هذا إذا أمكن الوصفان في كل منهما. هنا في هذه العبارة المرحوم الشهيد أحال توضيحها إلى المثال المتقدم، لأنه كان لا بعينه، فهنا نضيف كوني شخص أنه المثمن في عهدة هذا الشخص حتى يكون مشتريا، والثمن في عهدة ذاك حتى يكون هو البائع. ولكن يمكن أن يمثل بمثال آخر، كما إذا كان وكيلا عن شخص، الآن نفرض زيد وكيل عن شخص في معاوضة الفرش بدورة الكتاب الكذائي، ووكيلا عن شخص آخر في معاوضة دورة الكتاب الفلاني بالفرش، وكيل عن ذاك الشخص الأول في المعاوضة، معاوضة الفرش بمن؟ بدورة كتاب، ووكيل عن هذا الشخص الآخر في معاوضة دورة الكتاب بالفرش. فهنا لما كان كلا العوضين متاعا وجنسا ولم يكن أحدهما نقدا، فلما كان كلا العوضين متاعا وجنسا يمكن أن يكون كل من الموكلين في الواقع بائعا أو مشتريا، يمكن أن يكون كل من الموكلين في الواقع بائعا أو ماذا؟ أو مشتريا. فهنا على العاقد أن يعين عند إجراء المعاوضة خارجا بأن البائع منهما من هو والمشتري منهما من هو، حتى تترتب الأحكام المختصة بالبائع أو المختصة بالمشتري. لأسه هذا بعد إذا كلش متخالفين يعني ما يصافون يعني، لأسه هذا المقدار كون هو بعد يعين. بلي قال وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان، الوصفان يعني وصف البائع ووصف المشتري، إذا أمكن الوصفان في كل منهما. فإذا عين جهة خاصة، الآن ما زلنا في الصورة الأولى أنه لا بد من التعيين، فالعاقد عين جهة خاصة كأن نوى أو تلفظ بأني أنشئ الإيجاب لنفسي أو لموكلي، المهم عين جهة خاصة، فإذا عين جهة خاصة تعينت تلك الجهة ويحمل العقد على ذلك المعين. وأما إن أطلق، لو أطلق العقد قال بعت كذا بكذا من دون تعيين جهة خاصة، لم يقل لنفسي، لموكلي، للمولى عليه، لذلك الغير الذي لم يأذن لي مثلا، وإنما أطلق العقد فلا يخلو الحال. ألف وباء. فرع ألف: فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق عرفا، يعني إذا كان هناك شيء ينصرف إليه العقد عرفا، إطلاق الكلام ينصرف إلى مورد الانصراف، مثل كان كالتعيين، فيكون حاله حينئذ وإن كان هو مطلق، ولكن بعد الانصراف يصير حاله حال ما لو عين العاقد جهة خاصة. مثل لذلك قال: كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره، يعني دار الأمر بين وقوع عقد البيع لنفسه وبين وقوعه للغير. المراد من الغير إما الموكل وإما المولى عليه وإما الغير، يعني الشخص الثالث الأجنبي. ومن الواضح أن هؤلاء الأغيار بحاجة إلى مؤنة زائدة. كيف بحاجة إلى مؤنة زائدة؟ كأن يقول العاقد بعت هذا المتاع لموكلي أو للمولى عليه فلان وهكذا، والحال هو قد أطلق كلامنا، وإن أطلق والحال هو أن العاقد قد أطلق العقد، فهنا عند العرف يحملون إطلاق كلام العاقد على نفس العاقد، وأنه باع لنفسه أو اشترى لنفسه. هذا مثال لفرع ألف: إذا كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق عرفا، العرف يصرفون هذا الإطلاق ويحملونه على نفس العاقد، لذا جعله مثال للفرع ألف. كما لو دار الأمر بين نفسه، يعني بين وقوع العقد لنفسه وغيره، يعني وبين وقوع عقد البيع لغيره. لكن متى يحملون، أعني العرف، متى يحملون إطلاق كلام العاقد على نفسه؟ شريطة أن يكون الإطلاق محرزا، شريطة أن يكون الإطلاق إطلاق كلام العاقد محرز. يعني شنو محرز؟ قال: إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد، يعني هذا العاقد حين العقد ما قصد الإبهام، يعني لم يكن في دخيلة نفسه أني أبيع المتاع للكلي أو لأحدهم لا على التعيين، ثم بعد العقد أعين، لم يكن العاقد قد قصد الإبهام حين العقيد حين الإنشاء والتعيين متى بعد الإنشاء. هنا يكون كلامه مطلقا، فإذا أحرزنا الإطلاق عند ذلك يحمل إطلاق كلامه على ماذا؟ على نفسه. وأما خلنا نخرم الشرط الإطلاق، وأما إذا قصد حين الإنشاء قصد الإبهام وأنه اشترى مثلا للكلي ثم صمم في أثناء العقد أن يعين جهة بعد العقد، قال الآن حين العقد أبهم أجمل، لكن بعدين من أكمل الإنشاء أعين ذلك الفرد أو أعين فجهة خاصة. فمعنى ذلك لم يكن كلامه شنو مطلقا مع وجود الإهمال، لم يتحقق مقدمات الحكمة. لذا قال هذا يحمل على من؟ على مورد الانصراف الإطلاق إذا لم يقصد منه العاقد الإبهام يعني حين العقد والتعيين بعد تمامية العقد والإنشاء، فحينئذ سوف يكون الإطلاق منعقدة لكلامه. وإذا انعقد الإطلاق فالعرف يحملون إطلاق كلامه على نفسه. فرع باء، هذا فرع ألف إن كان هناك ما يصرف إليه الإطلاق. فرع باء وإلا، أي وإن لم تكن هناك جهة يصرف إليها الإطلاق. قال وقع العقد لاغيا وباطلا. ثم قال المحقق التستري وهذا المطلب جار في سائر العقود لا اختصاص له بعقد البيع من النكاح وغيره. ثم بين الشيخ التستري رحمه الله ما هو الدليل على اشتراط التعيين في هذه الصورة الأولى. قال والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعة التعيين في هذا القسم يعني في هذه الصورة الأولى، استدل رحمه الله على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول الدليل العقلي وتقريبه أن العاقد لو أنشأ إيجاب عقد البيع وكالة مثلا فباع أو اشترى كتابا وكالة مثلا من دون أن يعين المالك الأصلي، من دون أن يعين المالك الأصلي، لا فلازمه أن هذا الكتاب قد خرج من ملك بائعه ولم يدخل في ملك مالك معين. نحن فارضين أنه ما عين، اشترى كتابا بالوكالة مثلا من دون أن يعين المالك الأصلي لهذا الكتاب. الكتاب وين يدخل؟ احنا جايين دليل عقلي عادة بنحو الملازمة تصير حتى نبطل اللازم ويثبت نقيض الملزوم. فلازمه ماذا؟ فلازمه أن الكتاب قد خرج من ملك بائعه ولم يدخل في ملك مالك معين، وهذا معناه أن المملوك معين ألا وهو الكتاب الك كذا والمالك غير معين وهذا من المحالات لأن المالك والمملوك متضائفان قوة وفعلا ويستحيل أن يوجد أحدهما دون الآخر فإذا لا بد من التعيين. قال والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم أنه هذا الأمر الأول الدليل العقلي لولا ذلك أي لولا التعيين لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر هذا الدليل العقلي. الدليل الثاني الدليل الشرعي وحاصله أن العقود يعتبر فيها الجزم قولا واحدا فلو لم يعين المالك في كلا طرفي العقد يعني لا الموجب يعين ولا القابل فلو لم يعين المالك في شيء من طرفي العقد فلازمه ألا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها وبالتالي فيحصل الترديد في أن العقد هل وقع لزيد أم وقع لبكر مثلا وهذا في محصله النهائي يجرنا إلى أن الأحكام والآثار المترتبة على البيع أو الشراء أيضا لا يحصل الجزم بها فيحصل الترديد في أن الآثار والأحكام هل هي ثابتة لزيد أم ثابتة لبكر مثلا والترديد في هذه الجهات موجب للفساد إجماعا. قال الدليل الآخر وأن لا يحصل هذا الشرعي الدليل الشرعي وأن لا يحصل الجزم يعني لولا ذلك لم يحصل أطف على ذلك يعني لولا ذلك لزم بقاء الملك لولا ذلك لزم شنو ألا يحصل ألا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان ولا بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك زين وفساد ذلك ظاهر أي أن الترديد في هذه الأمور مما يوجب فساد المعاملة إجماعا لذا قال ظاهر ولا دليل على تأثير الدليل الثالث أصالة الفساد ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب الدليل الثالث أصالة الفساد وتقريبه من خلال تساؤل مع جواب التساؤل ما المانع أن لا يعين المالك الأصلي حين العقد ولكنه يعين بعد العقد وبعد الإنشاء أجاب قدس سره بأن كون التعيين اللاحق المتعقد يعقب مؤثرا في صحة العقد المبهم. لأنه بالبداية حين الإنشاء العقد كان ماذا؟ كان مبهم، المالك الأصلي ما عين، بعدين يجي هذا التعيين اللاحق يكون مؤثر. أن كون التعيين اللاحق المتعقد مؤثرا في صحة العقد المبهم بحاجة إلى دليل، ولا دليل لنا على صحته، باعتبار أن جميع أدلة صحة البيع ولزومه من قبيل أحل الله البيع ونحوه وما شاك له، جميع تلك الأدلة تنصرف إلى الفرد الشائع، إلى الفرد المتعارف من العقد، ألا وهو العقد الذي يكون فيه شخص معين يتعامل مع فرد معين، فلا دليل على صحة هذا الفرض، أعني جهالة وإبهام العقد، ولكن التعيين يتعقبه ويلحقه لاحقا. وحينئذ إذا شككنا في صحة هذا الفرد نتمسك في باب المعاملات بالأصل الحاكم فيها، أصالة الفساد. قال: ولا دليل على تأثير التعيين اللاحق، التعيين المتعقب، يعني اللاحق العقد حين العقد حين الإنشاء كان مبهم، المالك الأصلي لم يعين، الآن بعد العقد جاء التعيين. قال: لا دليل على تأثيره ولا على صحة العقد المبهم لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود أو المتعارف من الشريعة والعادة، فوجب الحكم بعدم تأثير هذا التعيين المتعقب، وهو إشارة إلى أصالة الفساد. وعلى هذا فلو شرع يذكر ثمرة، المحقق التستري يذكر ثمرة تترتب على ماذا؟ على تعيين المالك، على لزوم واشتراط تعيين المالك في عقد البيع، ثم بعد ذلك يعرج على الصورة الثانية للمسألة بقوله: وإن لم يتوقف. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.